بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريره أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المطلب الرابع: دعاء الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الدعاء لولاة الأمر. قال: إن الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو كفار مكة بالتي هي أحسن، ويجتهد في دعوة قومه، ويطلب من الله تعالى أن يهديهم، ويجتهد في ذلك اجتهادا بليغا، حتى أنزل الله فيه قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. قال: وأوذي منهم أشد الإذاء، ولكنه كان يقابل ذلك كله بالعفو عنهم والصفح والدعاء لهم بالهداية. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، أي أما مع المسلمين فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم ويأمر بالدعاء لهم، كما في دعاء صلاة الجنازة ونحو ذلك. وعلى هذا صار السلف والأئمة والمتبعون لهم في قديم الزمان وحديثه، فإن المسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب لعل دعوته تكون مستجابة. وأما الخوارج فإن الشيطان قد لبس عليهم الأمر حتى أصبحوا يدعون على المسلمين، وذلك لاعتقادهم أنهم مرتدون، هذا في عامة المسلمين الذين ليسوا على عقيدتهم. أما ولاة أمر المسلمين فإنهم في عداوة معهم، حتى إنهم يدعون عليهم الليل والنهار ولا يدعون لهم،
يعني حتى أصبحوا يدعون على المسلمين، وذلك لاعتقادهم أنهم مرتدون، يدعون عليهم ويقتلونهم بزعم أن هؤلاء مرتدون كما نرى في واقعنا اليوم. أما ولاة أمر المسلمين فإنهم يدعون عليهم الليل والنهار، لهذا قال البربهري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. نحن نردد هذا الكلام يا إخواني كثيرا، وهو قولة البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحبه هوى. صحيح، فأنه ما يدعو على السلطان إلا صاحب هوى، لكن تدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة. إذا رأيت هذا رجل يدعو على السلطان على الملأ وكذا فاعلم أنه صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. طيب يا إخواني، إذا كان من يدعو على السلطان صاحب بدعة، فكيف إذا خرج على السلطان؟ فكيف إذا سب السلطان، سب وشتم وذكر معايبه وأوغر الصدور ونازعه، خرج عليه وعزله؟ إذن كل المشتقات هذه أظن أنها أقل ممن يدعو على السلطان، يعني الخروج، العزل الذي هو قول المعتزلة والمعتزلة فقط، ما في عزل عند أهل السنة والجماعة، إنما هذا قول المعتزلة: خروج، عزل، سب وشتم، تأزيز، ذكر مثالب وغير ذلك، كل هذا إنما هو أدنى من أن تدعو عليه. قد يكون واحد له وجه في الدعاء، قد يقول قائل: يعني هذا الذي يدعو عليه له وجه، فإن النبي يقول: إياك ودعوة المظلوم مثلا، قد يكون له وجه ولا وجه في ذلك مع الحاكم على الملأ تدعو عليه، فكيف إذن بسائر هذه المشتقات؟ يبقى فلان ده صاحب هوى لأنه يدعو على السلطان، وصاحب سنة لأنه أخرى على السلطان، يعني كيف هذا؟ يعني صاحب هوى إذا دعا على السلطان، صاحب سنة إذا خرج على السلطان، إذا نزع السلطان، إذا عزل السلطان. عزل، ما أدري منين جايبين عزل ديت، إنها من منهج أهل السنة والجماعة، ما أدري من أي من أين أتى. عزل، فارق، 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 مش عزل دي فارق، عزل، لا يرى إمامته، خلاص. عزل، نازع، عزل، خلع، عازل ترك الجماعة، عازل فارق الجماعة وفقد شبر كل الأشبار والأمطار والكيلوات. من أين أتى بهذا؟ فإذا كان البربهاري يقولون وإذا رأيت الرجل يدعو على سلطانه فاعلم أنه صاحب سنة، فلا بد أن تنظر إلى المشتقات التي التبست على الناس اليوم. ومع ذلك يقول فلان هذا طيب، فلان هذا منهجه طيب إلا هذه المسألة، فلان كذا إلا هذه المسألة، نقول هو صاحب هوى إلا أن يكون جاهلا. له عذر واحد فقط يا أخوان، أن يكون جاهلا، حتى لو إمام سنة، حتى لو صرع الفوزات حفظه الله تعالى، لو يدعو على السلطان عنده خلاص هو صاحب سنة إمام في هذا العصر، نقول الظن أن الشيخ يجهل هذه المسألة مثلا، يعني مثلا أنا أمثل، فإن أعلمناه فأصر على هذا فليس بصاحب سنة مهما كان. إنما صاحب السنة حرمته جنابه أنك لا تحكم عليه بهذا الحكم حتى تعلمه، لأن صاحب السنة ولأن الكبير في العلم قد يغفل مسألة من المسائل، قد يغفل حكما من الأحكام، قد يغفل أمرا من الأمور حتى ولو كان. أما واحد يعلم ثم يجادل، أما واحد يعلم ثم يعاند، أما واحد يعلم ثم يتهمك أنت يا من تبع بقى للسلطان اللي هو سمة أهل السنة، يتهمك أنت أنك صاحب هوى وأنك صاحب بدعة مع العلم بهذه الأدلة، فليس إلى صاحب هوى، صاحب هوى وصاحب بدعة من يدعو على السلطان، فكيف بالخارجين عن السلطان؟ لهذا هذه المسألة مسألة مفرداتها كثيرة، وكل مفردة منها إنما هي الحقيقة شوك وورطة وحفرة، فحيث ما وضعت رجلك في حفرة من هذه الحفرات ورطت نفسك، فإن وضعت رجلك في حفرات السب وإن لم تقم بالخروج ورطت نفسك، إن وضعت رجلك في حفرة ذكر المثالب فإنك قد ورطت نفسك وإن لم تخرج، فإن وضعت رجلك في حفرة العزل فقد ورطت نفسك في حفرة، وهكذا حفرات يا أخواني، كل حفرة هذه حفر، كل حفرة منها ورطة. لهذا لم يفرق أهل السنة بين الخوارج القعدة وبين الخوارج المقاتلة بالسيف، كلكم خوارج، وبين من دعا السلطان وأزل عليه وجمع الناس عليه، كلكم خوارج، كلكم على طريقتهم وعلى منهجهم. إذا رأيت الرجل يدعو السلطان فعلم أنه صاحب السنة، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب سنة، صاحب سنة. نعم طبعا في مسألة صلاة الرجل يدعو السلطان فعلم أنه صاحب سنة مع باقي، لكن من السنة يعني دعوة السلطان فعلم أنه صاحب سنة في هذا، لأنه ممكن يدعو للسلطان تملقا وهو صاحب، وهو مرجئ وهو أشعري وهو صوفي وهو كذا، فلا تظن هذه إنما هي حصر للسنة، إنما مثل ما قال النبي إنما الحج عرفة، مثل ما قال النبي إنما الربا النسيئة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي يقوم المراد إبراز هذه الصفة، ليس أنها حصر لمجمل الإيمان وكذا. نعم نعم.
ولكن لو قام شخص على مين فترة المساجد أو دعا على الحاكم فهذا نقول أمام مخالف، ولكن ليس مبتدع،
مبتدع صاحب هوى. هو المبتدع فقط الخارجي، ما معنى نزع يد من الطاعة؟ لها وسائل ومقاصد، نزع يد من الطاعة ده مقصد. طب وسائله تمام، يبقى هو صاحب بدع وصاحب هوى، ولو استعمل وسيلة من هذه الوسائل وعلى منهج الخارج وطريقة الخارج. لكن هو ممكن يقول ايه، هو مبتدع ضال، لكن هل ممكن ننصفه بأنه خارجي؟ بس يعني هو اللي ممكن يخرج في هذه المسألة، فتقول نعم دي أخلاق الخوارج، نعم كذا، واخد بالك هذه طريقة الخوارج، هذا 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 إلى آخره. لكن يقول ليس مبتدعا، كيف ليس مبتدعا؟ ابتدع سب الأمراء، ابتدع الطعن في الأمراء، ابتدع كذا، ابتدع كذا إلى آخره. يبقى دي مسألة أخرى بقى يوفقني وصاحب هوى وبدعة. اللي بيسبح 35 وصر على هذا مبتدع، مبتدع اللي بيسبح على إيده 35 مرة مبتدع، بيسبح على إيده تسبيح بعد الصلاة. يقول منين جبت هذه 35؟ يقول والله أنا شايف إنها طالما ورد 33 والتسبيح طيب نخليها 35 ما فيش مشكلة. إليك عني إليك عني، نقول بس السنة يقول إليك عني، يقول أنت مبتدع. اللي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان ومصر على هذا ونبين له مبتدع، مبتدع هذه عامة من أن تكون أصول أو فروع يصر عليها بعد العلم بذلك، من عامة أن تكون في المقاصد بل تكون في الوسائل. كل هذا يطلق عليه صاحب بدعة وصاحب هوى. يقول لك حرما ومصر على هذا صاحب بدعة، هذا دخول مبتدع، هذا مبتدع. البدع ما هو بدعة عقدية فقط، بدعة عقدية وبدعة عملية. فكل من بلغه نص ثم أصر على ما هو عليه مع بلوغ النص ولا تأويل له فنقول مبتدع، طالما أنه ينسب إلى الشريعة شيء. والعاصي إذا بلغه النص وأصر على معصيته تقول هذا عاصي، هذا فاسق، هذا كذا. فالفاسق العاصي هذا قد يعصي بجهل، أعلمه إن أصر على معصيته مع العلم هذا فاسق. والمبتدع إذا أحدث شيئا في الدين قد يكون جاهلا، أعلمه إن أصر على ما هو عليه هذا مبتدع. لا تفرق، لا تفرق بين مسألة عقدية ومسألة عملية، لا تفرق بين صغير وكبير، لا تفرق بين زيادة سيدنا أو بين مدد يا بدوي في الوصف. هذا مدد يا بدوي، هذا إن أعلمت صار مشركا، وسيدنا إن أعلمت كان مبتدعا. فيستحق صاحب كل مخالفة من المخالفات يستحق وصفها متى ما أعلمته بذلك وبينت له وأقمت عليه الحجة. فليس بلازم أن نقول البدع في الأصول فقط، أما المسائل العملية ما يقال فيها مبتدع. لا، من الذي قال لك ذلك؟ هذا مبتدع إن أضاف شيئا في العبادة، في العبادة وقد بينت له علم. أضاف لفظ سيدنا في الأذان، أضاف تسبيحا زائدا، أضاف صفة معينة في الصلاة أو الصوم أو كذا، كل هذا بدع. وبعد الإعلام، إعلام الشخصي، فإنه يكون مبتدعا. نعم. يبقى بقى تطلع أنت على المنبر وتقول ده السلطان، ترى السلطان والسلطان الذي فعل والسلطان الذي فعل في قناة السويس يحسبون ظلموا الشعب ظلموا كذا، هذا خارجي. قل خارجي. وأضيف لك فائدة ذكرها شيخ عبيد الجبر أيضا والعلماء عليها، وبها نفهم كثير من كلام السلف هذا الباب. على فكرة عند الإطلاق والتحذير قد يطلق على من أتى البدعة مبتدع من باب التحذير والتنفير، إذا لم تقم عليه حجة وكذا تطلق عليه مبتدع من باب التحذير والتنفير. يعني ليس باللازم هنا أنك تقوم حجة، لكن هذا من باب تحذير وتنفير لا من باب فعلا استحقاق هذا أن يكون مبتدعا. فإذا أردت أن تغلظ هذا بعض الأحوال بعض المرات، أن تغلظ هذا وأن تحذر الناس من الاقتداء به، فلك ذلك، وعليه يحمل كلام بعض السلف في هذه المسألة. نعم.
بالنسبة لإخراج القاعدة شكلها هم الذين يجنوا القروض، يعني هل لو رجل فعل هذا يدخل حتى لو يقول أنا لا أرى أنه هو إيمان
خارجي مش بيزين طيب خارجي.
إذا شفنا قصدي يعني قول مع شفنا إن الذي يقول أنا أعتقد أن هذا إيمان وأن هذا خليل
أيوه.
أنا ولكن يصدر مثلا مؤمن أن نقول هذا مبتدع وهذا خارجي.
طبعا هذا مبتدع وهذا خارجي، يزين هذا على المنبر، يزين الخروج على المنبر، يؤزز الناس، يذكر المثالب، يذكر كذا كذا كذا، هذا خارجي. نعم. حذر الناس منه، قل هذا خارجي، هذا خارجي من باب التحذير. أما من باب التوصيف الدقيق فقل هذا منهج ومنهج الخوارج، هذا مبتدع ضال على منهج الخوارج. إن أعطيت وصف خارجي فلك وجه، وإن قلت على منهج الخوارج ولم تقل خارجي فلك وجه. نعم. لا، احنا بنقول بضابطها، بالعكس ده هي ده يتبرر لك وتزيل لك إشكالا في بعض مثلا علماء السنة الذين وصفوا بهذا من بعض الناس من باب التجديد عليهم في بعض المواضع. نعم.
قال وقد ظهر من بعض المتأخرين.
وهذه يعني هذه لكم يعني هذه مما لا يطرح أمام الناس بعموم، لكن هذا يعني من باب إتمام العلم في هذه المسألة، لأن هذه أيضا ضابط مهم، لأنه قد يحصل من باب الإنكار فتجعله أنت قاعدة أصلية. نقول هذا على خلاف القاعدة، وإنما يخرج هذا مخرج الإيه الإنكار، مثل ما قال أحمد زنديق 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 في من قال كلاما في أهل السنة في أصحاب الحديث، زنديق زنديق، وقام رفصه وخرج، خد بالك، مع أن الأمر قد لا يصل إلى هذا. فباب الإنكار باب واسع. نعم.
وقف.
تمام. نعم.
قال وقد ظهر من بعض المتأثرين بفكر الخوارج في هذا العصر سب وشتم لولاة الأمور وأعلن ذلك على الملأ.
يقول أما أهل السنة الجماعة فإنهم يدعون العموم المؤمنين ويرون أن في صلاح الرأي صلاح الرأي، ولهذا يخصون بمزيد من الدعاء، بل إن منهم من كان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلت ولدي سلطان. وقال الشيخ عبد اللطيف وقوله في أن دعاة الحكم من رأيهم هو بكسر الميم وإسكان اللام النون لو مين يعني مستحب من وراءهم من ورائهم، وهذا من أحسن الكلام أوجزه، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فكانت دعوة الإسلام صورا وحصنا لمن لزمها تحيط بتلك الدعوة، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلوم شعفها تحيط بها، فمن دخل في جماعتها حاطت به وشملته، ويرون أن من حقوق للأمر ومن النصح له الدعاء له لا الدعاء عليه، وأن تخصيصها بالدعاء هدي سلفي مضى عليه خيار الأمة. قال الخطابي ومن النصيحة لهم أن يدعى لهم بالصلاح. قال ابن عبد الوهاب فيما فعله الخطيب في خطبة الجمعة ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والنفسي والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وروى ضبة ابن محصن أن أبا موسى إذا خطب كان إذا خطب فحمد الله صلى على النبي يدعو لعمر، فأنكر أي ضبة البدأة بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، فرفع إلى عمر فقال لضبة أنت أوفق منه وأرشد. الله أكبر. ضبة بن محصن قال هو التابعي، ضبة ابن محصن العنزي البصري صدوق توفي بعد 100، هذا في الحاشية، أن أبا موسى إذا خطب فحمد الله وصلى على النبي يدعو لعمر، فأنكر عليه ضبة البداءة بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، فرفع إلى عمر فقال لضبة أنت أوفق منه وأرشد، أنت أوفق منه وأرشد، يعني يدعو لأبي بكر ثم عمر. أحد الإخوة اتصل علي أمس قبل الجمعة يقول بأن الإخوة يعني قرأوا لبعض العلم أن الدعاء يوم الجمعة للمنابر وكذا، أن هذا لم يرد ولم يرد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ويعني كان الإخوة تريد أن لا تفعل. صحيح أن لو لم يرد أثر عن النبي، أثر عن النبي لم يرد، لكن عمل المسلمين على هذا، علماء المسلمين على هذا في سائر الأعصار وفي سائر الأقطار، وعملهم حجة في هذا، نقصد عمل العلماء حجة في هذا، لكن لو ترك بعض الأحيان لا إشكال، لو ترك بعض الأحيان بعض الأحيان لا إشكال بعض الأحيان، لكن الدعاء للمسلمين والدعاء لولي أمر المسلمين في خطب الجمعة وعمل العلماء، والمسلمون لا يجتمعون على أمر يكون بدعة إن شاء الله تعالى، فما اجتمع عليه والحق الموافق والحق إن شاء الله تعالى. لهذا قال يمكن أن نستأنس به هنا في قوله شيخ محمد بن عبد الوهاب فيما فعله الخطيب يوم الجمعة ويسحب أن يدعو المؤمنين والمؤمنات ولنفسه وللحاضرين وإن دعا لسلطان المسلمين في الاصطلاح فحسن. وضبة يقول هنا ما أنكر ضبة على أبي موسى هذا، فدل هذا عن هذا فعل الصحابة، أبو موسى يدعو، وضبة إنما أنكر ترك أبي بكر رضي الله عنه والبداء بعمر وعمر أقر ذلك. طب وقال عطاء هو محدث، طيب ماذا نفهم من قول عطاء؟ قال عطاء هو محدث. ايه اللي محدث؟ دعاء للسلطان في الخطبة التزام ذلك، قال هو محدث. محدث ليس بدعة، يعني لم يكن من قبل، لم يثبت به أثر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا هذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم وهدي العلماء بعد ذلك، وهو داخل في عموم الدعاء للمسلمين ولأهل الخير، واستلفوا على هذا الهدي العظيم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت دعوة مستجابة رجعتها للسلطان. قال: ولم يختلف قول العلماء في التأكيد على الدعاء للسلطان، فإنه من أحد المسلمين الذين يدعى لهم، والدعاء للمسلمين من مستحبات الخطبة عند بعض الفقهاء، والدعاء للمسلمين من مستحبات الخطبة عند بعض الفقهاء، وإنما وقع الخلاف في الدعاء له يوم الجمعة على سبيل الدوام للسلطان والاستمرار والتخصيص. وقد يكون عطاء قصد أيضا دعاء مخصوصا كان يفعله الناس بعد ذلك من الغلو والمبالغة في ذلك، وليس هو أصل الدعاء للسلطان. نعم. نعم. لا لا لا، ليس كذلك، ليس كذلك. لا يعني هو يقصد هنا، هو مش بعلق على الأثر، خلاص هذا مش يعلق على الأثر، يعلق على مثل هذا، لأن بعض الناس اتخذ صفة معينة في الدعاء للسلطان غير موافقة للسنة، غير موافقة للسنة، فيكون يقصد صفة معينة هي التي ينهى عنها. فيقول هنا: قال الشيخ عبد الله بطيب: واحتجاج بعض الناس بقول بعض العلماء يباح الدعاء في الخطبة لمعين ولم يقول يسن، وأيضا فالدعاء حسن يدعى له بأن الله يصلحه ويسدده ويصلح به وينصره على الكفار وأهل الفساد وهكذا، يبقى إذا صار عندهم. والمغني أتكلم المغني لابن قدامة. نعم. تمام. عطاء ليس يعلق هنا على المسألة دي، عطاء قول منفصل، ولكن عطاء ينظر على أي صورة قال محدث، والصحابة تكون على ذلك. نعم. فهو محدث على صفة معينة، لأن بعض الناس كانوا يدعون للسلطان على صفة ممنوعة. نعم. تمام. يبقى ليس باللازم أن نقول يوجد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإليه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وورد أن الله عز وجل قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. تابوا يا أخواني، فسبيل المؤمنين عظيم، ولهذا كما قلنا أهل العلم على أن الأمة إذا تلقت شيئا بالقبول فإنه يكون حجة، ولو لم يرد في ذلك أثر بمفرد هذه المسألة، لكن المسلمين معصومون من أن يجتمعوا على ضلال، هذا لا يكون أبدا. ثم إذا اجتمعوا فعندهم الأدلة بقى في قبول قولهم في هذا، إذا اجتمعوا فعندهم الأدلة في قبول قولهم، وهو أنه سبيل المؤمنين، وهو أنه الهدي الذي يقتدى به. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إيه ما أقرأ ما فيها. نعم. ما هو الصحابة هنا عمر وأبو موسى وفي جميع ويقول الشيخ إسحاق الشيخ في نقل عقيدة أهل السنة والجماعة يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. نعم. قال سماحة الشيخ في جواب لسؤال إن هذا نصه السؤال: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر حفظك الله؟ الجواب: هذا من جهل وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن نصيحة الله ولعباده. ونبيه لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه وصلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح، أن يوفق الحق وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يفيه الله شر نفسه وشر جلسي السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات. قد روي عن أحمد أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى ذلك عن فضيل بن عياض. قال رحمه الله في جواب عن سؤال هذا نصه: سماحة الشيخ، هل الكلمة تؤثر في الأمن وتزعزعه مثل الأوراق التي تأتي بالفاكسات من خارج هذه البلاد من بعض الحاقدين على هذه البلاد وولاتها وعلمائها؟ الجواب: توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى تفرق الخلاف وسب ولاة الأمور والعلماء لا شك أنها من أعظم المنكرات. نعم، وهذا أمر واضح الحمد لله. نعم، دعاء ماله اللي بيقول ان هو بدعة، قوله بدعة، قوله هذا بدعة، ليقول بان دعاء ولاة الامور على منابر دعاء العموم المسلمين بدعة، فقوله هذا بدعة. وما عرف يعني بدعة سنة، انما ده قرأ كلاما لعالم ونشره. ما هذه المصيبة تحصل من امثال هؤلاء؟ العالم قد يكون له وجه وقد يكون له اجتهاد، لكن المشكلة انك تنشر هذا الكلام على هذا، بل وتزيد على ذلك ماذا؟ تزيد على ذلك إنكارا شديدا وتبديعا للشخص ونفرة وهجرا له وهجرا لمسجده وهكذا. نعم.
قال: الدعاء للمسلمين
في يعني
هو بحث الجماعة بس نقل كلام خطبة الجمعة واحدة.
نعم.
قال: الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية. اختلف الفقهاء في حكم دعاء الخطيب للمسلمين في الخطبة الثانية من خطبتي الجمعة، وذلك على قولين: القول الأول أنه سنة، وبهذا قال الحنفية كما في الفتاوى الهندية، والشافعية في قول لهم، وصححه بعضهم كما في حلية العلماء والمجموع، والحنابلة كما في المغني قال في الإنصاف، وهذا بلا نزاع يعني عند الحنابلة. القول الثاني أنه ركن من أركان الخطبة الثانية، وهذا هو القول الصحيح عند الشافعية، قال النووي وهو الصحيح المختار.
يعني دول القولان، يعني القول بين السنية والركنية، فين البدعة جات؟ نعم. إنما الإشكالية جاءت من يا إخواني، منين أين أتت في هذه المسألة؟ إنه لم يرد عن النبي نص، ورد عن النبي، ورد عن النبي اقتدوا بلدين من بعدي، ورد عن النبي ولو من يعش منكم بعدي فصار طلبا كذا فعليكم بسنتي. لازم يا اخواني نعدل شوية الموروثات القديمة، هذه الموروثات القديمة، فين النص وفين النص؟ هذا نص، بل هذا نص اقوى من النص المفرد، كما اشار لذلك الشاطبي رحمه الله. الشاطبي رحمه الله تعالى اشار الى هذا، الى ان الحكم المستفاد من عموم الادلة اقوى من الحكم المستفاد من النص الواحد. النص الواحد قد يقول لك قائل: هذا خبر احد، هذا ضعيف، هذا فلان، هذا علان، لكن خبر الحكم المستفاد من عموم النصوص هذا اقوى. كيف بقى؟ بقبول امه وعمل امه. واذا قلنا عمل امه، لما نقصد عمل امه العوام، لما نقصد عمل امه العلماء، فالعلماء على هذا. ولهذا البخاري أخذ اعتقادا من هذا: عمل الناس، أدركت الناس، رأيت الناس، قابلت الناس، إلى آخره. الأئمة يقولون هكذا، يعني أئمة الهدى، فلا يجتمعون على الضلالة والحمد لله. بمسألة أوسع من أن يرد إيه أثر، كما قلنا أن إسناد الأمة يقدم على إسناد فرد، إسناد فرد. ولهذا كما قلنا في باب الحديث يقال هذا الحديث مقبول، لأن الأمة قبلته. نعم. إنما تقف بقى عند المفردة الخاصة وبعدين تقول ممكن تقول الاثر هذا ضعيف لم يرد الا اثر كذا وهو ضعيف فلا تثبت بعباده وكذا صح لو لا تثبت عباده لو كان هذا قول شخص. انما الاشكاليه الان في قول امه يا اخوان, يعني هذا الكلام لا يعارضه انك انت العباده توقيفيه ولا بد فيها من 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 نص والا ما تثبت عباده, هذا الكلام صح. ولهذا لو جاء عالم يقول بشيء لم يثبت به نص, لو جاء عالم يقول بشيء لم يثبت به نص فقل له اين النص. لكن لو جاءت امه تقول هذا فاعلم ان النص فيها وان النص معها, وبهذا لا يقع إشكالية ولا تناقض بين أن تقول هذا الشيء لابد له من أثر لابد له من نص ولا يقبل إلا بنص, وبين أن تقول الأمة إذا قبلت والأمة إذا حكمت فيما لم يرد به نص فعندها النصوص. لكن النصوص هذه نصوص عامة فهو عام, فإسقاط العام الدلالات العامة على هذا الموضع قبلت الأمة. لأن أيضا أضف قاعدة ثالثة وهي أن الأمة إذ تقول ذلك لا تقول ذلك بمحض هوى ولا تقول ذلك بمحض عقل, لأن العقول ما تتفق على هذا, إنما المنزع هو الدلالة العامة اللي هي أحيانا لو أنت عالم يستدل بها قد نردها عليه, نقول أنت الآن تستدل بأدلة عامة والعبادة دي تحتاج إلى نص خاص, تحتاج العبادة دي إلى نص خاص مش الدلالة العامة. لكن لما الأمة تتلقى هذا هذا دل على أن الدلالة العامة صالحة في هذا الموضع. فالدعاء إذا لولي الأمر أو الدعاء لعموم المسلمين في هذه الخطبة ولم يرد فيها الأثر, لكن الدعاء اللي هو وارد لولي الأمر خارج الجمعة ولعموم المسلمين خارج الجمعة خارج هذا صالح لإسقاطه في هذا الموضع عند الأمة. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا حكم مستفاد من هذه الأدلة العامة, يبقى هنا الأخذ بهذه الدلالات العامة وجعلها في هذا الموضع طالما هذا منهج أمة وهذا عليه الأمة يبقى يقبل في هذا, بخلاف ما لو جاء الواحد يخالف أئمة يخالف علماء يخالف كذا ويجي يقول لك أنا أكتفي في المسألة وأرى من هذه عبادة وأنا هذا مستحب, نقول مستحب لابد من دليل, هذا مستحب لابد من دليل, هات الدليل, فين الدليل؟ الدليل الخاص في هذا فين؟ يعني لو الأمة أمة العلماء قالوا أشهد أن سيدنا في الأذان صالحة فاعلم أنها صالحة, ولهذا ما قالوا هي صالحة لأنهم لن يقولوا هذا إلا بمنزع. ولهذا الدليل الدليل أعم من يكون نص واحد, أعم من يكون أصلا نصا فقد يأخذ الدليل من مصالح من مقاصد. الدليل أعم يا أخواني, الدليل أعم, الدليل أعم. ولهذه الأدلة عندنا كتاب سنة وفقط, إجماع قياس قول صحابي لعلماء مخالف مقاصد عامة وهكذا. يبقى هذا الأمر لابد أن يراعى. يبقى كيف نجمع من هذه القاعدة وبين قاعدة إيه؟ أين الدليل في النص في المسألة بصفة خاصة؟ يبقى أعلموا أن الذين قالوا بهذه الدلالة العامة إنما منزعهم الأدلة, لكن الأدلة قد تكون خاصة وقد تكون الأدلة مستفادة من المقاصد ومن العموم فتكون أقوى من جهتين, أقوى من جهة اجتماع النصوص وأقوى من جهة أن هذا اجتهاد أمة وليس اجتهاد شخص. إنما اجتهاد شخص لا, من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ إنما حينما تجتهد أمة, ولهذا يبقى الكلام في باب الحديث اللي هو ضعيف في إسنادي وكذا, الكلام هنا على ما تم على ما ذكر المحدثون أن الحديث لا ده ضعيف, ارجع الضعيف فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال, رجع رجع رجع. لكن لما نيجي بقى القبول الأمة لهذا النوع تبقى دي الوقفة الثانية. طيب هذه مسألة. يبقى هنا قبول الأمة أعظم بقى من تقول لي ده من حديث عمرو بن شعيب عن أمه وعن بي عن جده لا اختلفوا لا عملوا ده حديث حسن ده ابن اسحاق هنا مدلس. يا مدلس ايه بقى خلاص يا ابني, أمة بتروي أمة بتروي خلاص, انسى بقى القاعدة اللي انت واخدها في أولى ابتدائي حديث واخد بالك اللي هو تدليس ولا انتبه هنا خلاص دي بقى قاعدة مع الحفاظ على القاعدة اللي انت واخدها في أولى ابتدائي. لكن ده فقط بس فقط في هذا الباب, في هذا الباب في تلك المسألة، ولا بعد ذلك قل له تعالى ابن إسحاق، تعالى قتادة، تعالى شرنة، تعالى ويكلمه بكل دقة في كل راوي، لكن احنا نتكلم في الباب هذا فقط. نفس المسألة في ما يثبت هنا من مثل هذه المسائل ونظائرها، لأن البدعة تكثر جدا، تكثر جدا في دنيا المسلمين إذا لم نفهم هذه المسألة من أين، فين دليلها خاص، فين كذا، وبالتالي يبقى اللي هيطلع لك الأذان في الميكروفون بين يدي الخطيب اللي على المنبر ده بدعة، أصل كانوا بيأذنوا على الباب مش بين يدي الخطيب طلعت بدعة، لا ده أصل مش عارف كذا المساجد، لا وضع الفرش مش عارف إيه بدعة، لا مش عارف كذا بدعة، لا انتبه البدعة هتكثر جدا. فلهذا انظر أيضا إن كان للمسلمين في ذلك العمل، كان في الزمن ذاك التلقي لم يكن هناك الإنكار، إن اختلفوا نعم إن اختلفوا هنرجح بقى حسب الدليل، ويكون الحق معه من قال وحاكم لابد من أثر. لكن هنتكلم أيضا عن قاعدة قبول الأمة في مثل هذه الأشياء، إن قبلت الأمة أيضا عملا وصارت عليه خلاص، فإذا صار من الدين. طب ما دليله ويتبع رسول المؤمنين، طب ما دليله والسابقون الأولى من هجوم الأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنه، طب ما دليله خذوا بالذين من بعد، ما دليله فعليكم بسنة السنة والخلفاء الراشدين، ما دليله هكذا، يبقى ده دليله، وهذا الدليل أقوى من أن ينقل هذا القول شخص أو أن يرد في هذا أثر معين وواحد في هذا الباب. في هذا الباب يبقى إذن دي مسائل خاصة بحثها خاص ولا تعارض القاعدة العامة، فلا تظن تناقضا، مش يجي واحد يقول لك لا 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 ايه ده ما عادش حديث بقى، ده احنا ما عدناش، ده كده مش فاهم خالص، ده كده العلم بيضرب، لا انتبه العلم بيحفظ، ما هو الذين وضعوا لك حد صار حد ضعيف هم الذين وضعوا لك هذه القاعدة. بس انت لما كنت في اول ابتدائي ولسه دلوقتي لغاية تلت اعدادي، فانت بيدوا لك القاعدة اللي هي الاولانية، فانت ظننت ان هو ده الايه خلاص، يبقى عند هذا الحد وقفت. لكن لو انت اخذت قاعدة العلماء اللي هي بتكاملها عرفت ان هذا هو الذي وضع هذه القاعدة، هو الذي وضع هذه القاعدة، ولهذا الامة تتلقى بالقبول الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، مع انه من جهة الاسناد فيه الكلام، اما من جهة القبول لهذا فإن الأمة تتلقى هذا بالقبول، وهذا يصبح حديثا مقبولا، مو بحديث ضعيف، يصبح حديثا مقبولا. ليه؟ هنا علونا الإسناد بإسناد أمة وجبرنا. أنت مش عندك يا أخي لو قال هذا بمتابع ولا شاهد بتاخده؟ لا عجيب، يعني لو جاء من طرق حتى لو الطرق فيها كذا، بس بشرط ما يكونش فيها ضعف شديد، كل ده بيكمل لك قبولا ليرتقي الضعيف إلى حسن لغيره. ألا يبقى لو جالك من طريق من طريقين، ما بالك بقى لو جالك من أمة، لو جاءك من أمة. واعلم في النهاية، اعلم في النهاية حتى نختم هذه المبحث، واعلم في النهاية، اعلم في النهاية، اعلم في النهاية أن الأمة لا تعمل إلا بالمقبول شرعا من النصوص، فالأمة لا تعمل بما يخرج عن النصوص، الأمة تعمل بما يكون من النصوص. ولهذا صار مبحث الأسانيد وكذا مبحث اصطلاحي، وإلا فالقبول مغن عن الإسناد، لكن لما دخل في الكلام من لا يصلح قالت الأمة سموا لنا رجالكم. لكن إسناد في عهد الصحابة، حدثني فلان حدثني فلان عن فلان، أنت يا عمر قلت رضي الله عنك، خلاص أنت الإسناد، أنت يا عثمان قلت، أنت الإسناد، أنت يا عائشة قلت، أنت الإسناد، الأمة ما حكمتك يا عائشة يوم أن قلت في بدء الوحي الحديث، ما قالت الأمة لك من حدثك. انتبهوا، منزع إن قبول الأمة يقدم على الإسناد الخاص، ده المنزع الأولي مش المنزع اللي طرأ على صحة الإسناد. صحة الإسناد وعدم صحته طرأت على القبول هذا. ليه؟ لما دخل بقى في المسلمين من أحدث، لما دخل أهل البدع ولهذا جاء التصريح عن بعض أئمة السنة لما قال فلما تكلم أهل البدع قلنا سموا لنا رجالكم. يبقى سموا لنا رجالكم لما حصل إيه الخلل، كلام من نقبله كلام من نرده، رواية من نقبلها رواية من نردها، في رواية أهل البدع هيرغون ما يدعم هذا، يشدون عضدهم عضدة يشدون هذا، ولهذا بزرعة في الأول لما بلغوا بعض أحاديث عند مسلم بيّن هذه العلة وأن بعض أهل البدع قد استغلوا بهذا. فإذا المقدم هو المقدم هو الأمة الثقة، والأمة ثقة الأمة ليست في عصر الصحابة فقط بل في اتفاقها الدائم، فإن الأمة لا تجتمع على الضلالة، ولهذا لم يكن الإجماع خاصا بالصحابة بل الإجماع إلى آخر الزمان. فتلقي الأمة بالقبول ده أصل من الصحابة ومن بعد الصحابة، إنما يطلع الإسناد في الخبر الخاص ده تعالى أنت مين وبتقول إيه وأنت مين وبتقول إيه وأنت مين وبتقول إيه، لا ده مردود، لا ده مقبول، ده كذا ده كذا، لا لكن لا كان عند الصحابة عمرو بن شعيب عن أبي، ولا كان عند الصحابة ابن إسحاق، ولا كان عند الصحابة الطرق والمشاهدات، كان عند الصحابة صحابة. ولهذا جعلوا قواعد المحدثين على ما بعد الصحابة، إلا أن يهم الصحابي في القول في قوله وكذا دي حاجة تانية، لكن القواعد من جهة الضبط والعدالة من جهة القبول والرد لا ده غير موجودة في الصحابة. ابحث ما بعد الصحابة، وعشان كده مرسل الصحابي مرسل كذا، ده كل ما يكش دعوة لك ده خد إرسالك لغاية ما توصل للصحابة، وصلت الصحابي سيبك بقى من الصحابة لا تتعنت. يبقى ده هو قاعدة العلم الأصلية ولا قاعدة العلم الطريقة يا إخواني؟ قاعدة العلم الأصلية، قاعدة العلم الأصلية، ما كان يقال من حدثك، لأن المحدث صحابي، لأن المحدث صحابي، يحدثك عمر يحدثك أبو بكر يحدثك عمر عن رجل، تقولش ما تعاد إبهام وأصل، لا 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 لا، يحدثك عمر عن رجل، يحدثك عيش عن رجل، يحدثك عمر خبرا ما شهده وكذا من الحاضرين، ما تقولش انت اين كنت ومن حدثك ابدا. صغار الصحابة زي كبار الصحابة، يسلم ابو هريرة عام 7 لو حدث بما كان في الاسلام مقبول، تقولش انت ما كانش مسلم وقتها، ارفع هذه القواعد، انما القواعد يجعلك لغير الصحابة رضوان الله عليهم، قدها جعلت لغير قبول الأمة. لهذا كان العمل بقبول الأمة قاعدة الحديث الأصلية، قاعدة الحديث الأصلية، لكن هذا متوقف على إيه؟ على ثبوت إن فعلا ده قبول الأمة ولا لا، ده قبول الأمة ولا لا، لكن احنا بنتكلم عن قدم من حيث هي قبول الأمة ولا لا، يبقى ثبت إن ده قبول الأمة خلاص ده قبول الأمة، يبقى وبالتالي لا تعارض أنت قاعدة العلم المفردة الخاصة، لا تعارضها ولا تعارض قاعدة العلم العامة الكلية وتأخذ بهذا كله، وهذا عمل الإيه الأئمة. لهذا كان الإمام يقول لك ده حديث منكر من غير ما يعرف رواه مين عن هذا، إنما النظر إلى ده معنى منكر لأنه مخالف لهذه الأصول العامة، ده في إنكار، هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، هذا كذا هذا كذا هذا كذا إلى آخره، كانت القاعدة أعم عندهم من إيه، ودي اللي بيسموها الملكة التي وصل إلى أئمة الكبار، ودي كان الفارق بين الكبار وبين غير الكبار وبين غير الكبار. فلا أنت تهز قاعدة الحديث بل لابد أن تبقى صامدة، ولا أنت ترد الكلية بالجزئي بل تحافظ على هذا، وبالتالي يستقيم لك قاعدة العلم بكليته ومفرده، بكليته ومفرده. إن أكلت ميتة ما تجيش بالجزئية دي تعارض الأصل، وإن اضطررت أن تأكل ميتة فلا تأتي بالمفردة، إن اضطررت إلى أكل ميتة فلا تأتي بهذه المفردة تعارض الأصل وهو صيانة الحياة، وإن جئت تستدل بالأصل فلا ترفض الفرض فتبيح الأمة تأكل ميتة على كل حال، لا صون الأصل هو حفظ النفس، وصون الفرد هو تحريم الميتة، وقل ما قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى احنا هنبحث في وصف بس غير باغ ولا عاد ولا الحكم معنا. فإن أكلتها مع التعدي أو البغي فأنت آثم، وإن منعتها من غير تعد فلا إثم وجرم، بل قد يضمن من منعك من ذلك وأنت محتاج إليها، وإلا مت فتركك تموت ولا تأكل ميتها مع إمكان ذلك لأنه يحرم عليك هذا. إذن الكلية هذه لا تأخذها وترفعها دائما فتعارض بها الحكم الخاص فتبيح للناس أن يأكله، ولا تأتي إلى المفردة أيضا فتركز على حكمها وترد الكلية في هذا. واضح إخوان؟ من هنا كان مسألة القبول ومسألة التضعيف، تضعيف قبول، قبول تضعيف، وهكذا. فهذه مسألة لابد أن تفعل، وكل هذه هي قاعدة الأئمة رحمهم الله. نعم تقول يا
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، يعني حديث بعث معاذ اليمن، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتراد البيع، وقوله الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له.
تبهتم؟ وهذا ذكر ابن عبد البر أيضا في المواضع، قال وشهرته كذا. ولعلنا إن شاء الله بنأخذ في رسالة للحسين اليماني الأنصاري في هذا الموضوع والإسهاب بسم الله عليه إن شاء الله في الدورة القادمة بإذن الله. نعم هو كثير هذا مقال عند الأمة. عايش معنا لا فقط إلا في مواهمه، يعني في ما أيوة ما احنا قصدنا كده. أي نعم قصدنا كده ما احنا لا 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 احنا نبهنا قلنا إلا أن يهم الصحابة في القول، قلنا لن يهم الصحابة. الصحابة كدين زي ابن عباس قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، ابن عمر قال اعتمر النبي أربع عمرات احتنا في رجب. لا احنا المقصود في مسائل فيما يتعلق بعدالتهم فيما يتعلق بالطعن فيهم، أما مسألة الضبط أنه قد يهم احنا نبهنا أن هذا قد يهم، لا وارد هذا في الصحابي من أول أبي بكر رضي الله عنه. قد يجهل، نعم قد يجهل، قد يهم وقد يجهل، لكن الكلام احنا فيه ما يتعلق بعدالة هؤلاء، فإن الصحابة كلهم عدول. نعم
بسم الله والحمد لله.
ما احنا قلنا ضابط خلوبة هي العلماء اللي تقوم بهم الحجة في كل عصر. لا ما احنا قلنا لا 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 لا, لا. ضابط الأمة هي ما نقولك الأمة اللي هي الشهداء الله في الأرض، اللي هي الأمة الوسط لعدل الخير، اللي هي أمة السنة، أمة السنة. نعم نعم لا قبول الأمة ده قبول الأمة في هذا، قبول الأمة هي الأمة المعتبرة في كل عصر. أنت في عصر كذا قبلت الأمة كذا، في عصر آخر قبلت الأمة كذا، ولهذا يعرفون الإجماع بأنه اتفاق علماء عصر، مش علماء المسلمين من أول الصحابة، اتفاق علماء عصر على حكم إيه؟ واقعة. فاتفق علماء عصر حكمه. لما العلماء مين بقى؟ علماء القدرية الصوفية كذا؟ لا لا، لكن في نقطة بقى أخص من هذا، وهي في مسائل العلم حينما يقال قبول واتفاق إنما هم أصحاب التخصص، فالمحدثون على هذا في مسألة حديثية، اللغويون على هذا في مسألة اللغة، خد بالك. يبقى ده في المسألة الخاصة معنى الأمة في هذا اللي هي المتلقاة بالقبول، هي أمة التخصص في هذا، أمة العلم في هذا، فيبقى اللغويون الأصوليون المحدثون.
ما من نساء دار ابن القيم وابن البرداد ابن البرداد من هذه الأحاديث إلا لغاية أنه يصنع أنه سبب أو يحسن الطرق.
عندك أنت. عندك أنت. عندك أنت. وإلى ما مثلوا بهذا؟ لو عندهم ما مثلوا بهذا. لكن عندك أنت يعني إيه؟ يعني عندك أنت كباحث، أنت عندك تصحح، وغيرك يضاعف، غيرك يبقى أضعفه، وأنت يبدو لك وجه في التصحيح. لكن ما بيتكلموا في أن كل هذه الأسانيد إنما هي أسانيد متكلم فيها، إنما عندك أنت كباحث في حديث معين قد تصحح وأنا قد أضاعف، أنا قد أضاعف وأنت قد تصحح. لكن المهم أن كل هذا متكلم في إسناد، كل هذا متكلم في إسناد. فهنا الإشكالية في الإسناد ما هي؟ كلام في رواية رجل، كلام في مبحث رجل، رجل هذا يقبل أو يرد. فإذا جبرته الأمة وقبلت هذا خلاص، إذا كانت أنت تجبره إن جاء من طريق، كيف إذا جاء من الأمة كلها؟ كيف إذا جاء من الأمة كلها؟ نعم نعم.